الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. على أي حال، مر من الأدلة والروايات الدالة على الجهر في الصلوات الجهرية والإخفات في الصلوات الإخفاتية. نعم، وذكرنا أن هذه صحيحة علي بن جعفر الدالة إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل، بنفس النبرة بنفس اللحن تحمل على التقية، لما مر بنا أن الحمل على التقية نمطين: نمط في مقام الترجيح، ونمط في مقام الخلل في أصل حجية الخبر بغض النظر عن التعارض. ومر مرارا أن جملة من الأعلام الكبار حصلت لديهم غفلة بين التقية التي هي في مقام الترجيح والتقية التي في مقام أصل حجية الخبر. يعني بعبارة أخرى، حسبوا أن التقية فقط في مقام الترجيح، حسبوا لأنهم لم لا يلتفتون، يعني غفلة تناسي إلى تقسيم التقية، إما تناسي في التنظير أو تناسي صار عندهم غفلة في التطبيق الصغروي، فأشكلوا على المشهور بماذا؟ بأن التقية إنما تصل النوبة لها إذا لم يكن هناك في البين جمع دلالي الخبرين متعارضين، إذا لم يكن بينهما جمع دلالي حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى ترجيح الحمل على التقية وما شابه ذلك. وأما إذا أمكن الجمع الدلالي فلا معنى للحمل على التقية. المقصود أن أذكر هذا المطلب لأن كثير موارد من كثير من الأعلام تحصل لديهم مثل هذه الغفلة. يعني ربما جملة من الكبار ملتفتين، هم كلهم ملتفتين إلى تقسيم التقية إلى قسمين تنظيرا كبرويا، لكن رغم ذلك صغرويا يحصل غفلة يعني ويحصل تناسي، ويحسب أن التقية فقط غالبا من قسم ماذا؟ الترجيح. هذا واقع وحاصل لدى العالم، نعم. طبعا هذا البحث كما مر بنا ليس خاص بالتقية، حتى غير التقية، موافقة الكتاب أو مخالفة الكتاب، عدم مخالفة الكتاب لها نمطان: نمط هي من أصل شرائط حجية الخبر الداخلية الذاتية، وفي نمط من عدم مخالفة الكتاب لا في مقام الترجيح. والأدلة الواردة في لزوم عدم مخالفة الخبر للكتاب والسنة القطعية واردة بلسانين وبنهجين، بلسانين وبنهجين، بلسانين وبنهجين. يعني لسان أنه من الشراعة الذاتية الداخلية الخبر، وهو ما إذا كان بنحو التباين، يعني يشترط في الخبر أن لا يكون مخالفا للكتاب بنحو التباين، هذه من الشراعة الداخلية بغض النظر عن التعارض. أما مخالفة الكتاب لا بنحو التباين، بنحو غير التباين، أهون من التباين، يعني بنحو مثلا التخصيص والتقييد، هذه ليست من شرائط حجية الخبر الداخلية الذاتية، وإنما هي من ماذا؟ من شرائط الترجيح أو شرائط حجية الخبر عند الابتلاء بمعارض. إذن لابد يفرق بين ماذا؟ بين النمطين. هناك شرائط لحجية الخبر في نفسه ذاتا داخليا، وهناك شرائط لحجية الخبر لا في حالة الاقتران بمعارض. المقصود هذا هنا في المقام هكذا صحيحة علي بن جعفر، فالمقصود صغرويا وكبرويا يجب الإنسان دائما يكون على يقظة. التقية سيما التقية أمر ابتلائي في أكثر الأبواب وفي أكثر الروايات، يجب الإنسان أن يلتفت إليه أن التقية على حال في جملة من مواردها هي تقية داخلية مو تقية بسبب التعارض والترجيح. هذا وهنا ورد اللسان نفس اللسان في بسم الله الرحمن الرحيم في صحيح الحديث، نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا، واضح في لهجة التقية نفسها. فقال فيقرأها مع السور الأخرى، قال لا، بنفس اللسان وبنفس اللحن ورد، ومر بنا اتفاق وتسالم العامة على عدم لزوم شرطية الجهر ولا شرطية الإخفاض في الصلوات، فهذا واضح في أنه شائبة التقية. المسألة الأخرى في نفس الشق الآخر في هذه المسألة، الشق الأخير، قال الماتن السيد ليزدي أن هذا الإخفاض والجهر في سائر الأيام عدا يوم الجمعة ظهر الجمعة، أما في يوم الجمعة فيستحب الجهر في صلاة الجمعة. بل في الظهر أيضا على الأقوى. فهل في زوال الجمعة صلاة الجمعة الجهر مستحب أو شرط وجوب شرط صحة؟ الجهر في صلاة الجمعة اللي هي ركعتين مع خطبتين، الجهر مستحب أو هو واجب؟ المتأخرون كأنما ادعوا الإجماع على الاستحباب في صلاة الجمعة، ادعوا الإجماع على الاستحباب في صلاة الجمعة. صاحب الجواهر يقول أول من نص على الاستحباب والندبية في صلاة فريضة صلاة الجمعة المحقق الحلي، وإلا القدماء لم يصرحوا بندبية الجهر في صلاة الجمعة، لم يصرحوا بذلك. وفعلا في جماعة كثيرين يذهبون إلى شرطية الوجوب، شرطية يعني شرطية صحة شرطية الجار في صحة صلاة الجمعة، شرطية الجار في صحة صلاة الجمعة. هذه الأقوال بالنسبة لصلاة الجمعة. بالنسبة لظهر الجمعة شلون؟ ظهر الجمعة يعني لو لم يأتي بصلاة الجمعة زواج الجمعة، أتى بالظهر فرادى أو جماعة، هل يجهر فيها أو لا؟ المشهور شهرة عظيمة عن استحباب الجهر، استحباب الجهر، استحباب الجهر في ظهر الجمعة سواء فرادة أو جماعة، ويشتد الاستحباب إذا كان جماعة. يعني بالنسبة لإمام الجماعة ولو كانت ظهرا. لكن ابن إدريس خالف منع من الجهر في ظهر الجمعة، منع من الجهر في ظهر الجمعة. اي نعم في ظهر، لا ظهر مو صار الجمعة، في ظهر الجمعة. اي نعم طبعا. وحكي عنه، انا ما رجعت العبارة، حكي عنه التفصيل، التفصيل بين الإمام والمأموم. الإمام إذا فرادى منع، إذا إمام جماعة ولو ظهر الجمعة يستحب. السيد المرتضى اختار هذا التفصيل بعد. السيد المرتضى قال إذا إمام جماعة يستحب له في ظهر الجمعة الجهر، أما إذا كان فرادى لا يستحب. شوف هذه الأبحاث الموجودة الآن في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة بنفسها موجودة في صلاة العيد نفسها، نفس البحث الذي يجري في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة يجري في صلاة العيد، لأن صلاة العيد في الحقيقة متطابقة تماما مع صلاة الجمعة. ماهية، خطبة، شرائط الوجوب كلها تطابق، صلاة العيد وصلاة الجمعة. نعم اي خطبتين يعني متأخرتين عن الصلاة، صحيح في الكيفية اللي هو القنوتات. نعم ولكن من جهات أخرى خطبتين، ركعتين، شرائط الوجوب، فرسخ كذا لمن تجب عند وجود الإمام، بقية النواحي متطابقة صلاة الجمعة مع صلاة العيد. نعم في صلاة العيد، في صلاة العيد يعني ما يشترط العدد، بالي هكذا سراجعه بالي هكذا. على كل في جهات عديدة تقرير صلاة العيد مع صلاة الجمعة متطابقة إلا ما استثنى. هنا أيضا في صلاة العيد قال هكذا، قالوا صلاة العيد غير الواجبة المستحبة اللي هي بدون إمام إذا فرادى، بعضهم قال مو مستحب الجهر، إذا جماعة مستحب الإمام الجماعة، بعضهم قال لا هي مراتب استحباب، الجهر في صلاة العيد في الفرادة المستحبة أيضا مستحب، يشتد الاستحباب إذا كانت صلاة عيد بإمام جماعة ليست واجبة. نفس الكلام نعم. الروايات الواردة، الروايات الواردة على لسانين، لسانين أو ثلاثة. اللسان الأول ما دل على الجهر في ظهر الجمعة فضلا عن صلاة الجمعة كصحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، يصلي الجمعة أربع ركعات يعني من صلاة الجمعة ظهر الجمعة، يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ وهذا يدل على أن ظهر الجمعة واقعا له عنوان الجمعة، حتى ظهر الجمعة يعني ظهر الجمعة صلاة لها قدسية خاصة، يعني بعبارة خاصة الصلاة الأولى بعد الزوال يوم الجمعة لها قدسية خاصة سواء أوقعتها ظهرا أو أوقعتها صلاة. وليكن وليكن لقدسية، والسبب في قدسية هذا شنو هو؟ السبب في قدسية هذا أن أول صلاة شرعت وأتى بها سيد الأنبياء في المعراج في بدء التشريع هي صلاة الظهر بعد موقف نص الجمعة، ظهر الجمعة يوم الجمعة في السماء، يعني المعراج صلوات الله عليه كان في يوم الجمعة. وكان على كل صلى بهم لأنه موجود في رواية ظهر الجمعة، رواية موجودة. وعندنا رواية عن علي بن موسى الرضا أن الساعة تقوم بين ظهر الجمعة وعصر الجمعة، تقوم الساعة ساعة ظهور المهدي أو ساعة الرجعة أو ساعة القيامة الكبرى، الساعة أي تقوم بين ظهر الجمعة وعصر الجمعة. المهم روايات كثيرة على تقديس ليلة ويوم الجمعة، فهنا ظهر الجمعة لها خصائص خاصة. بغتة هي هذه هم مينا في البغتة هم بها غتة. فالمقصود أيام وكان أنه المقصود أنه الجمعة ظهر الجمعة لها آداب خاصة، لذلك ورد في الروايات في الأوقات الظهر في كل يوم بعد الزوال، أما الظهر يوم الجمعة عند الزوال. يعني شو الفرق بين بعد الزوال وعند الزوال؟ عند الزوال والشمس راكدة على خط نصف النهار يقال له زوال، أو إذا ما تحركت يعني بالذي شيء يصير. أما بعد الزوال يعني بعدما تميل شوية عن خط نصف النهار، ففي يوم الجمعة إذن خصوصيات. المهم عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم، والقنوت في الثانية، لأن لما صار أربع ركعات ظهر ما تصير صلاة الجمعة. وفي صحيحه الآخر مثله، هذا في أبواب القراءة في الصلاة صحيح الحلبي الباب 73، الباب 73 وفي صحيح الآخر مثله إلا أنه ذكر في السؤال قيد إذا صليت وحدي أربعا، فهذه الصحيحة الثانية ناصة على الجهر لظهر الجمعة فرادة. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال قال لنا صلوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة. صلوا في السفر صلاة الجمعة. شوف هذا بعد الجمعة مو بعد يوم الجمعة. صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة يعني مات 4 ركعات. لذا سبحان الله هذه ظهر الجمعة لها قدسية كصلاة الجمعة يعني الصلاة الأولى بعد الزوال لها أهمية خاصة. أعيد القراءة صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة. لا أقصد عفوا أقصد يعني ظهر الجمعة. صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة يعني الجماعة اجهروا بها. فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر باعتبار ظهر الجمعة. فقال اجهروا بها عفون دولة اجهروا بها كل مدارات ما يصير تشيل صبغتك هويتك تروح بالمرة ما يصير اجهروا بها. فتأكيد إلى أن ظهر الجمعة إذا أتي بها جماعة يشتد الاستحباب يفترض هو نوع من التقية الخفيفة فيها. قال اجهروا بها عفوهم بره. هذا اللسان الأول إذا اللسان مطلقا استحب يعني الأمر بالجهر في ظهر الجمعة مطلقة فرادة أو جماعة. اللسان الثاني ما دل على عدم الجهر في غير صلاة الجمعة عدم الجهر نهي عن الجهر يعني في ظهر الجمعة. لذلك هذا الآن رواية نقرأها البعض قال الاحتياط أن الأفضل الجهر في ظهر الجمعة والأحوط عدم الجهر الإخفاض. الأفضل الجهر والأحوط عدم الجهر لكن هذا خلاف مشهور علماء الإمامية. مشهور علماء الإمامية فضيلة الجهر كصحيحة جميل هذه موجودة أيضا في الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام. السؤال عن السفر يعني السفر ظهر الجمعة في السفر لماذا؟ لأن في ظهر الجمعة في السفر يصير اختلاط ابتلاء ويا هؤلاء. أما في مكاناتهم عندهم إما مساجدهم الخاصة للمؤمنين أو أماكنهم الخاصة ليس من جماعة يعني جماعة الإمام الصادق يصلي صلاة جماعة الإمام الصادق. أكثر صلاة الجماعة الباقر والصادق كان في بيتهما صلاة الجماعة يأم شيعته أكثر في بيته. في بعض المرات لا في المسجد في زين العابدين وهكذا في روايات أنه يصلي جماعة طبعا مو مع يتعارض مع هذا الإمام الراتب المنصوب من السلطة. من ذاك الأيام مسجد الرسول اللي ينصب إمام الجماعة وخطيب الجمعة الدولة الأموية أو العباسية. ولكن في غير أوقات كذا في روايات من المسجد بعض المؤمنين يصلون وراء جماعة في المسجد. على أي تقدير، بس أكثر شيء كما في الروايات الواردة أن الصادقين عليهم السلام يصليان جماعة في بيتهما. وقديما بيت الصادق وبيت الباقر عليه السلام قريب جدا خطوات من مسجد رسول الله، باب مسجد رسول الله، يعني في المنطقة هذه الواقع الآن بين البقيع ومسجد النبي، نفس المنطقة، وفي الثلث الأول منها قريب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. إيه، فهنا سؤال الرواة أنه في السفر نجهار، لأنه يبتلون بهؤلاء. شبيه واحد يسافر من مكة المدينة، من مدينة مكة ومن كذا، في الطرق يبتل بهؤلاء. فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة، يعني فقط في صلاة الجماعة، صلاة الجمعة. إنما يجهر إذا كانت خطبة. أيضا لسان صحيح محمد بن مسلم في نفس الباب نفس اللسان. وأما لسان مصحح علي بن جعفر في نفس الباب له لسان آخر، قال في هذا الرواية لا يجهر إلا الإمام. هاي تفصيلها غير ذاك التفصيل، تفصيل صحيحة جميل. ومحمد بن مسلم لا يجهر إلا، إنما يجهر إذا كانت خطبة الإمام، يعني بس صلاة الجمعة. بينما مصح علي بن جعفر ليس في تقييد بصلاة الجمعة للإمام، بل فيه ماذا؟ فيه إنما يجهر الإمام سواء كانت ظهر الجمعة أو صلاة الجمعة، إمام الجماعة فقط هو لا يجهر، أما المأموم أو الفراد لا يجهر. لذلك السيد المرتضى ذهب إلى هذا التفصيل ابن إدريس، أن إمام الجماعة ظهر الجمعة يجهر، المأموم إذا لا، مو المأموم إذا كان منفرد مثلا، أو ليش المأموم هم عنده جهر؟ إذا المأموم أدرك الركعة الأولى الرابعة من الإمام أولى إليه، الركعة الثانية شلون؟ فرادة، فرادة بالتالي، أي مأموم بالتالي، أي إخواتنا كذا. المقصود أيام ما كان دي الرواية هكذا فيها تفصيل بين فيها تفصيل بين إمام الجماعة وغيره مطلقة، بينما صحيحة جميل وصحيحة محمد بن مسلم التفصيل في إمام الجماعة بين صلاة الجمعة وغيره. هذا اللسان الثاني، لكن هذا اللسان الثاني إما يحمل على نفي اللزوم، متعارض. لماذا يحمل على نفي اللزوم؟ لأن اللسان الأول صريح في الجواز، ظاهر في الشرطية، هذه نكتة مهمة الإنسان يلتفت لها في البحث الفقهي في الروايات، أن دلالة واحدة حالة واحدة، مدلول واحد، بعض أبعاده دلالة الرواية صريحة، البعض الآخر من المدلول دلالة الروايات عليه ظاهرة وليست صريحة. أو قد يكون البعض الأول دلالة الروايات عليه نص، مثلا البعض الآخر من المدلول دلالة الروايات عليه ظاهرة. وهذا مهم، تمييز أبعاض الدلالة والأبعاض المدلول بلحاظ درجات الدلالة أمر مهم. مر بنا أمس كثيرا ما في الاستنباط في المسائل الفقهية قد يعني يتعاطى ويتعامل الباحث في الفقه في الاستنباط أن يتعارض مع عدم تركيزه وتحديقه إلى دقة درجات الدلالة أو درجات الدلالة بلحاظ أبعاض المدلول. أمس مر بنا درجات الدلالة بلحاظ نفس المدلول مع دلالة على مدلول آخر. اليوم لا، المدلول الواحد قد فيه درجات، هذا أمر مهم. يعني الفقيه اللوذعي، لاذع يسمونه، ذو الذوق اللوذعي المعي، على كل الفطن بفنون أساليب الدلالة يجب أن يلتفت يدقق في هالأمور. هو لحن الكلام ومعارض الكلام إنما تفهم من هالجانب. فدرجات الدلالة بلحاظ أبعاض المدلول موجود. وهذا طبعا الآن ذكرت لكم عنوان لعام، هذا تحت أقسام الآن ما ندخل فيه إلى يعني يأتي مثال لها سنذكره. هي فنون الاستنباط، هي هذه يقولون عند الذوق فقهي أو ذوق عرفي أو فطنة في فهم الأحاديث، النكتة هي هذه أحد يعني آلياتها، درجات الدلالة بين رواية ورواية أو درجات الدلالة بلحاظ أبعاض المدلول. لذا هنا على يتحال هذا اللسان الذي تقدم نص في الجواز والرجحان أو صريح، هذا اللسان ليس نص في عدم الجواز، ظاهر في عدم الجواز، لكن نص في عدم الشرطية. عدم الشرطية نص، إنما يجهر إذا كانت خطبة حصر، ليس نص في عدم الشرطية، ولكن ليس نص في عدم الرجحان أو في النهي التحريم أو في النهي وكون مانع، ليس النص ظاهر. فيجمع هنا بين الظاهر والنص، لا سيما وأن ظاهرا العام الظهر الجمعة عندهم إخفاء بخلاف مدرسة أهل البيت. هذا داعم للسؤال الأول للرجحان، فوسوسة نوادر من الفقهاء في الطبقات المختلفة في مشروعية الجهر في ظهر الجمعة في غير محله، في غير محله، لأن النص الطائفة الأولى نص في الجواز والطائفة الثانية ليس نص في عدم المشروعية، ظاهرة هي نص في عدم الشرطية. فالصحيح إذن الرجحان، يبقى فقط هذه المسألة نأخرها إلى البحث القادم، وهي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الجهر شرط صحفي أو رجحان؟ مهم محل ابتلاء صلاة الجمعة. على أي حال، وصلى الله على محمد وعلى طاهر. اليوم آخر يوم، لأن الأخوة أصروا على أنه في مواكب يحتاجون للتبليغ وكذا، فعلى أي حال نراعي هذا. فاليوم آخر يوم، بكرة تعطيل إن شاء الله إلى يوم السبت 40 الأحد، قبل الجزم الأخوة يقدرون الاثنين نبدأ إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى طاهر.